أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي ساقها الأشاعرة لإبطال عقلية الحسن والقبح بالمعنى الثالث، وهو أن العاقل له القدرة على أن يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها. والمراد من الحسن والقبح كما ذكرنا مرارا يعني المعنى الثالث، يعني ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل. بينا بالأمس أن الشبهة الرابعة التي ذكروها في المقام، قالوا لو كان الحسن والقبح عقليين لاستغنينا عن الشرائع. هذا أولا. وثانيا، لو كان الحسن والقبح عقليين لترتب الثواب والعقاب على إدراك العقل من غير حاجة إلى بعث الرسل. أما فيما يرتبط بالإشكال الأول، أشرنا بالأمس أننا نحن لا ندعي أن العاقل قادر على تشخيص كل ما هو حسن بالنسبة إلى الإنسان، وعلى تشخيص كل ما هو قبيح للإنسان، هذا أولا. وثانيا، حتى لو فرض أنه قادر على ذلك، قد يقع في التطبيق ماذا؟ اشتباه وخطأ. افترضوا أن الإنسان استطاع أن يشخص أنه ما هو الحسن وينبغي أن يفعل، وما هو القبيح وما ينبغي أن يفعل، ولكنه كيف يطبق ذلك؟ هنا أيضا قد يقع ماذا؟ اشتباه في التطبيق. إذن قولكم أنه لو كان الحسن والقبح عقليين للزم الاستغناء عن الشرائع، الجواب كلا، لأن العقل لا يستطيع أن يدرك كل ما هو حسن بالنسبة إليه وكل ما هو قبيح بالنسبة إليه. فلهذا السيد الحكيم حفظه الله تعالى في آخر هذا البحث، يعني في صفحة 300 عليكم السلام، في صفحة 300 من الكتاب في رقم 4، قال: الالتزام بالتحسين والتقبيح لا ينتهي إلى إنكار الشرائع. لأنه الإشكال كان يقول قب، إذا كان هناك العقل قادر على إدراك الحسن والقبح، إذا لا حاجة ماذا؟ إلى الشريعة. الجواب كلا، فإنه لا ينتهي بنا إلى إنكار الشرائع، بل الاحتياج قائم على أتم صورها إليها، أتم صوره إليها إلى الشرائع، لتدارك ما يعجز العقل عن الولوج إليه، وهو أكثر الأحكام، بل كلها مع استثناء القليل على اختلاف سبق عرضه في سبب هذا العاجز، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه لا يستطيع أن يعرف ماذا؟ التطبيقات. فلهذا هذه صفحة 300، فلهذا هو أشار إلى ذلك أيضا في صفحة 295، عفوا، في صفحة 291، قال: ومن هنا نرى كثرة الأخطاء، المقطع الأخير، كثرة الأخطاء في مجال التطبيق لبعض المدركات العقلية، فالعدالة مثلا مما تطابق على حسنها العقلاء وأقاموا عليها دساتيرهم وأنظمتهم وشرائعهم، ولكنك لو حاولت التعرف عليها في مجالات التطبيق لرأيت التفاوت الكبير بينهم. فالشيوعية مثلا ترى كذا، والرأسمالية ترى كذا، ولكن النظرة التجزئية للإنسان إلى آخره. إذن أولا أن العقل ليس قادرا على تشخيص كل ما هو حسن وقبيح، وعلى فرض القدرة فهو ليس قادرا على ماذا؟ التطبيق الصحيح. هذا فيما يرتبط بشبهتهم الأولى. الشبهة الثانية التي ذكروها في المقام هي أنه لو كان الحسن والقبح عقليين لترتب الثواب والعقاب على ما أدركه العاقل من غير حاجة إلى بعد ماذا؟ إلى حاجة إلى بعث الرسول. في مقام الجواب السيد الحكيم يفصل بين مسألتين وهو مهم جدا، وهو أن الثواب والعقاب على ماذا يترتب؟ الثواب والعقاب يترتب على مجرد إدراك العقل هذا حسن وذاك قبيح، أو يترتب على موافقة المولى ومخالفة المولى، أي منهما؟ الثواب لا يترتب على مجرد أن هذا حسن ويمدح فاعله، والعقاب لا يترتب على مجرد أن هذا قبيح ويذم ماذا؟ فاعله، وإنما الثواب والعقاب إنما يترتبان على إطاعة المولى فيما أمر ومخالفة المولى ماذا؟ فيما أمر ونهى. ما أدري واضح المسألة ولا؟ فإذا كان الثواب والعقاب لا يترتبان إلا على موافقة ومخالفة المولى مع عدم وجود بعثة الرسل، يعقل الموافقة والمخالفة أو لا يعقل الموافقة والمخالفة؟ مع عدم وجود أمر ونهي من المولى يوجد معنى موافقة ومخالفة أو لا توجد معنى للموافقة والمخالفة؟ الموافقة والمخالفة فرع ماذا؟ فرع بعثة الأنبياء وصدور الأوامر والنواهي، فالذي وافق يكون مطيعا ويستحق الثواب، والذي خالف يكون عاصيا ويستحق ماذا؟ العقاب. ومع عدم بعثة الأنبياء فلا أوامر ولا نواهي، ومع عدم وجود أوامر ونواهي فلا طاعة ولا معصية، ومع عدم الطاعة والمعصية فلا ثواب ولا عقاب. إذن لا يلزم من قولكم أن الحسن والقبح لو كانا عقليين إذن لترتب الثواب والعقاب من غير بعثة الرسل، لا، يبقى الحسن والقبح عقليان ونحتاج إلى بعثة الرسل، لأن الثواب والعقاب لا يترتب على ما يمدح عليه العقلاء ويذم عليه العقلاء، وإنما يترتب على ما يوافق أمر المولى وما يخالف ماذا؟ أمر المولى. وهذه هي النكتة التي أشار إليها في آخر صفحة 290 من الكتاب. قال: التفرقة بين مدح الشارع وذمه وبين ثوابه على الفعل وعقابه، في آخر صفحة، آخر سطر من صفحة 290، يقول: لابد أن نفرق بين مدح الشارع وبين ثواب الشارع، بين ذم الشارع وبين ماذا؟ وبين عقاب الشارع. فالذم والمدح يكفي فيهما صدور نفس الفعل من الفاعل بمنأ عن أي انتساب إلى أي جهة. إذا صدر الفعل الحسن من إنسان فيمدح عليه، وإذا صدر القبيح فماذا؟ فيذم عليه. أما أنه يثاب عليه أو يعاقب عليه، لا، الثواب والعقاب مقولة غير ماذا؟ غير المدح والذم. والثواب والعقاب لا يكفي فيهما ذلك، بل يحتاجان إلى أن يكون صدور الفعل أو ترك الفعل منتسبا إلى المولى ليتحقق فيهما معنى الإطاعة أو العصيان، وهما يعني الإطاعة والعصيان لا يكونان عادة بدون أن تتنجز التكاليف بالوصول وتوفر شرائطها بما فيها القدرة على الأداء. ومن هنا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل من المشرع. هذه المسألة أنا سوف أوضحها أكثر بعد ذلك بنحو الإجمال، الآن أشير إليها. شوفوا، هذا الكلام يتم إذا قلنا أن العقل العملي في الإنسان إذا أدرك شيئا وحكم بشيء يحكم به ماذا؟ الشرع أيضا. فإذا قبلنا قانون الملازمة نقبل ماذا؟ الثواب والعقاب يترتبان على ما أدركه العقل. أما إذا أنكرنا قانون الملازم فافترضوا أن العقل أدرك أن هذا صحيح، أن هذا قبيح وأن هذا حسن، ولكن كلما أدركه العقل هذا حسن وقبيح يحكم به الشرع أو لا يحكم به الشرع، قد يحكم به الشرع. طبعا توجد اتجاهات ثلاثة كما ذكرنا في أبحاث سابقة، رأي يقول لا بد أن يحكم به الشرع، رأي يقول يستحيل أن يحكم به الشرع، رأي يقول قد يحكم به الشرع وقد ماذا؟ وقد لا يحكم. والثواب والعقاب يترتب على ماذا؟ على ما يحكم به الشرع، ولا يكفي أن يحكم به ماذا؟ العقل. خصوصا إذا التفتنا، خلوا ذهنكم جيدا يمي، خصوصا إذا التفتنا بأن العقل أساسا يستطيع أن يدرك كل شيء أو لا يستطيع أن يدرك كل شيء. في البحث السابق بينا أن العقل لا يدرك إلا أقل القليل، إذن كيف يستطيع أن نستغني عن بعثة الأنبياء ويبينون لنا ما هو الواجب وما هو ماذا الحرام، ماذا ينبغي وماذا لا ينبغي؟ إذن في كل الأحوال هذه الشبهة غير واردة. تعالوا معنا إلى صفحة 294، رأي المعتزلة. إذا يتذكر الإخوة احنا الان بحثنا في اول الابحاث اشرنا، قلنا يمكن ان نقسم البحث الى مراحل. المرحلة الاولى ان العقل له القدرة على ان يدرك الحسن والقبح في الافعال او لا يستطيع، وقلنا يوجد بحث قبل هذا وهو اساسا في الواقع ونفس الامر ان الافعال تنقسم الى حسنة وقبيحة او لا تنقسم. خلوا ذهنكم جيدا، هذه أبحاث متسلسلة. يعني البحث الأول أن الأفعال تنقسم في نفسها إلى حسنة وقبيحة أو لا تنقسم. قد يقول قائل ماذا؟ نعم. وقد يقول قائل ماذا؟ لا. هسه إذا قال لا تنقسم لا تصل النوبة إلى البحث الثاني وهو أن العقل يدرك أو لا يدرك. إذن متى تصل إلى المرحلة الثانية أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأفعال في ذاتها أو لا يدرك؟ إذا فرضنا أن الأفعال في الواقع ونفس الأمر ماذا؟ تنقسم إلى قسمين. ثم إذا قلنا أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأفعال فتصل النوبة أن الشرع يحكم على ذلك أو لا يحكم على ذلك. أما إذا من أول الأمر أنكرنا أن العقل قادر على أن يدرك الحسن والقبح، تصل المرحلة يصل البحث إلى المرحلة الثالثة أو لا يصل؟ لا يصل. وهكذا تتسلسل المراحل كما سنشير إليها. الآن المعتزلة بصدد، وإن لم يميزوا في كلماتهم، بصدد بيان هاتين المرحلتين الأولى والثانية، يعني يريدون أن يقولوا أولا أن الأفعال في واقعها وفي نفس الأمر تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، وثانيا أن العقل قادر ماذا؟ على تشخيص الحسن من القبيح. يعني أن الأفعال في نفسها تنقسم إلى قسمين، بعضها عدل وبعضها ماذا؟ وبعضها ظلم. والعدل ينبغي أن يفعل والظلم ماذا؟ لا ينبغي أن يفعل. ما أدري واضح المطلب؟ قال رأي المعتزل، ولكن كلماتهم كما أشرنا بالأمس الإخوة يتذكرون أنه هذا العدل ينبغي أو حسن، هذه نسبة الحسن إلى العدل، هل هي نسبة الزوجية إلى الأربعة؟ ظاهر بعض العبارات أنه قال وقد اختلفوا في كونهما ذاتيين فيها أو لصفة عارضة عليها، فالذي عليه قدماء المعتزلة هو الأول منهما. يعني أن صفة الحسن للعادل ذاتي للعادل، وأن صفة القبح للظلم ذاتي ماذا؟ للظلم. خب إذا صار ذاتي والإنسان لا يعرف أن الذاتي في المنطق له معنى، في الفلسفة له معنى، في الفقه له معنى، المشكلة ماذا تكون؟ هذه نفس الوجوب. شوفوا هذه مسألة الوجوب، عندنا احنا فد وجوب فقهي وواضح عند الجميع ولا يقع فيه الاختلاف عادة، ولكن عندنا فد وجوب كلامي وعندنا وجوب فلسفي، وهذا عادة اللي يقع فيه الاختلاف. يعني أن علماءنا عندما يقولون أن العصمة واجبة، يا وجوب هذا الوجوب الكلامي للوجوب الفلسفي، شوفوا. ولكن بعض من لا خبرة له باصطلاحات القوم عندما يسمع أن العصمة واجبة ذهنه مباشرة يروح إلى الوجوب، أين؟ إلى الوجوب الفلسفي، يعني الذي يستحيل عدمه، فيقع ماذا؟ في الخلق. مع أن هؤلاء عندما يقولون العدل واجب على الله، هذا الوجوب مو الوجوب الفلسفي، هذا الوجوب ماذا؟ الوجوب الكلامي الذي هو مرتبط بعالم الوقوع لا بعالم ماذا؟ الاستحالة والثبوت في نفس الأمر. ما أدري واضح ولا؟ الوجوب له اصطلاحات، يعني كما أنه الوجوب في الفلسفة له اصطلاح، في الفقه يستعمل بنفس الاصطلاح لو بمعنى آخر. ومن الواضح بأن الوجوب في الفلسفة له معنى، عندما تقول الله واجب شنو معنى؟ ها؟ الله واجب الوجود، يعني ماذا؟ يعني مو فقط لا يعدم، يمتنع عليه العدم. واي فرق بين لا يعدم وبين ماذا؟ يمتنع عليه العدم. ما أدري واضح ولا؟ عندما تقول اجتماع النقيضين ممتنع، ما معنى ممتنع؟ يعني لا يوجد لو يستحيل أن يوجد، مو فقط لا يوجد، يستحيل ماذا؟ أن يوجد. هذا الوجوب والامتناع الفلسفي. عندنا وجوب وامتناع ماذا؟ ها؟ كلامي. كما عندنا وجوب وامتناع ما هو؟ فقهي ووصولي. الوجوب والامتناع الكلامي مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الوقوع دائما. فلهذا عادة أنتم المتكلمين يقولون العدل واجب على الله، الظلم ممتنع على الله، ولكن أنت لأنه ذهنك مأنوس بالاصطلاح الفلسفي، بمجرد أن تسمع العدل واجب تقول إذن يستحيل، بعد يستطيع أن لا يعدل أو لا يستطيع، لأنه ذهنك راح للوجوب الفلسفي. عندما تسمع الظلم ممتنع على الله ذهنك يروح إلى الامتناع ماذا؟ الفلسفي، يعني من قبيل اجتماع النقيضين ممتنع، مع أنه الوجوب والامتناع في الكلام مرتبط بعالم الوقوع، والوجوب والامتناع في الفلسفة مرتبط ماذا؟ ها؟ بعالم الإمكان وعدم الإمكان. واضح إلى هنا؟ الآن هذا الذاتي أيضا كذلك، وهذه من مشكلات الاصطلاح، وهو أنه أنا مرارا ذاكر للإخوة بأن كل علم مفاتيحه هو شنو؟ الاصطلاح ماله. انت اذا ما تحفظ الاصطلاح، انا من باب اللطيفة ايضا علماءنا يذكرون، يقولون اجا واحد درس علم الاصول من غير استاذ، هو اخذ الكتب وطالعها فوصل الى مسألة الاصل المثبت، وعلماءنا في الاستصحاب يقولون الاصل المثبت حجة لو مو حجة، ها؟ يقولون الاصل المثبت ليس بحجة. وهذا استغرب، قال بابا انتم عندما تقولون اصل مثبت هو دي يثبت، ليش مو حجة؟ لا انتوا دا تقولون اصل ماذا؟ مثبت، دا يثبت الشيء، هو اذا يثبت الشيء قل لماذا ليس بحجة؟ هذه مشكلته وين؟ مشكلته ما عرفت الاصطلاح، حتى لماذا يسموا اصل مثبتا؟ حتى له بحث اخر. ولكنه الانسان اللي ما ياخذ المطالب عن الاستاذ واقعا، فلهذا انت من تجي الى المطالب العقليه تجدون واحده من اهم النواقص اللي تذكر في حق البعض، يقول لم ياخذ الفلسفه من استاذ. هاي شنو يعني لم يأخذ الفلسفة من الأستاذ؟ شنو حي حكر على الأستاذ؟ يقول لا يا أخي، هي مو حكر بس هذا، ولكن المراد أنه هذا الاصطلاح، من يقول وجود ما هو مراده من الوجود، من يقول وجوب ما هو مراده من الوجوب، من يقول ممكن ما هو مراده من الإمكان. قل لابد يعرف ما هو لكل علم اصطلاحه الخاص به. هنا الأشاعرة عندما اجوا إلى المعتزلة وجدوهم يقولون بأن الحسن نسبته إلى العدل ذاتي. التفت جيدا، وهم مسايعين أن الزوجية بالنسبة إلى الأربعة شنو؟ ها؟ ذاتية. وبلعد الله يستطيع أن لا يعدل أو لا يستطيع، فلهذا تجدون في الأبحاث السابقة أشكلوا على المعتزلة، قالوا على الله صار مقيدا ليس بمختار، صار مضطرا ليس بمختار، هذا منشأه هذا. وإحنا أوضحنا المسألة فيما سبق، قلنا بأنه مراد هؤلاء المتكلمين من هذه الكلمات يعني الاصطلاح الخاص بذلك. نعم يبقى الكلام، وهو أن نسبة الموضوع إلى المحمول تارة تكون نسبة العلة التامة إلى المعلول، وأخرى تكون نسبة المقتضي ماذا؟ إلى المقتضى. وهذا لابد أن يميز بين الموضوعات العقلية حتى يتضح بأنه المحمول بعض الأحيان عندما يتخلف مو لتخصيص بل ماذا؟ لتخصص. وهذه نكات أشرنا إليها في أبحاث سابقة. الإخوة بعد يطالعون هذه المطلبة المعتزلة ما هو إلى أدلة ونقاش. فيما يرتبط بالأدلة والنقاش، استدلوا يعني المعتزلة أو استدل لهم على نظريتهم في الحسن والقبح بعدة أدلة. طبعا أصل المطلب، أصل المطلب يعني استدلال المعتزلة أو ما استدل لهم لإثبات أن العقل قادر على أن يميز بين الحسن والقبح في عالم العقل النظري، عملها مو في عالم العقل النظري، يعني ما ينبغي وما لا ينبغي ها مو كمال ملائم ونحو ذلك. لأنكم إذا تذكرون قلنا الحسن والقبح قد يصطلح عليهما في العقل النظري وقد يصطلح عليهما ماذا؟ في العقل العملي، والعقل العملي هو الذي فيه ينبغي ولا ينبغي. السيد الصادر رحمة الله تعالى عليه كما ينقل عنه السيد الحائري حفظه الله في تقريرات الأصول مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 503 هناك في العقل العملي يقول صفحة 505 يقول مع المنكرين على مستوى النقض. التفت لي جيدا، يعني شنو؟ يعني يقول الذين ينكرون الحسن والقبح العقليين، الحسن والقبح العملي ها مو الحسن والقبح ماذا؟ النظري، يعني ينبغي ولا ينبغي، يعني المعنى الثالث الذي أشرنا إليه. هسه هي أكد لأنه بعد ذلك عندنا مطلب مهم سيترتب على هذه، ومنشأ الخلط يا إخوان هذه، وهو أنه كاملا الكلمات ماذا؟ لا تتضح بين هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا. المهم في الحسن والقبح العملي المعتزلة قالوا أنتم أيها الأشاعرة الذين لا تعتقدون في الحسن والقبح العملي على مستوى العقل العملي، احنا يوجد عندنا عليكم نقضان ننقض عليكم. النقض الأول خلوا ذهنكم جيدا يمي، وهو أنه الشارع هوايبي من أول القرآن إلى آخره أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اعلموا اعلموا، يجب معرفة الله تجب، أول الدين معرفته إلى آخره، هذه الوجوبات تجب طاعتها أو لا تجب طاعتها هذه الأوامر؟ لا إشكال ولا شبهة، لا يوجد هناك أشعري يستطيع أن يقول أنه ماذا لا تجب طاعته. خنسأل منكم من الذي يقول بأنه تجب طاعة هذه الأوامر؟ فإن قلتم الشارع فننقل الكلام ماذا إلى الأمر السابق، نقول خذ ذاك الأمر السابق من يقول تجب طاعته، فإن نقلتم إلى أمر شرعي ثالث فننقل الكلام إليه، وإلى أمر شرعي رابع فننقل الكلام إليه، وإلى أمر شرعي خامس فننقل الكلام إليه، فتنتهي سلسلة الأوامر الشرعية أو لا تنتهي إلى حد ها؟ فإذا يبقى عندنا دليل على وجوب طاعة هذه الأوامر الشرعية أو لا يوجد؟ يا أخي إذا أجى شخص قال لك تجب طاعتي، أقول له لماذا تجب طاعتك؟ يقول أنا أقول تجب طاعتي. وقع أنت تستهزئ به أو لا تستهزئ به؟ هو يقول تجب طاعتي، وأنت أسأل قل لماذا تجب طاعتك؟ لابد أن يقول ماذا؟ إما قال الأمير، وإما يقول عقلك، وإما قال الشارع. أما لو قال لك ماذا؟ أنا أقول لك تجب طاعتي، أنت تقبل منه أو لا تقبل منه؟ الشارع يقول أطعني، أطيع الله وأطيع الرسول، أقول له لماذا تجب إطاعتك؟ يقول لأنه أنا دا أقول تجب طاعتي. ما أدري واضحة المسألة؟ ومن هنا هؤلاء نقضوا عليهم، قالوا إذا قلنا أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان، إذا لا يبقى عندنا أي ملزم يلزمنا بإطاعة الأوامر التي وردت ماذا؟ ها؟ وردت في الكتاب والسنة. ما أدري واضح هذا المطلب؟ ومن هنا هذا النقض يعبر عنه السيد الشهيد رحمة الله نقض بعد ثبوت الكتاب والسنة، يعني بعد أن ثبت عندنا كتاب وسنة نقول ماذا؟ نقول بأنه يجب طاعة ما ورد من الأوامر في الكتاب والسنة أو لا تجب. في هذا تعبيره حكم العقل العملي الواقع في طول الكتاب والسنة كوجوب المعرفة، تجب معرفة الله تجب أو لا تجب؟ ها؟ من يقول تجب معرفة الله؟ فإن قلت الشارع فننقل الكلام إليه ويتسلسل. ووجوب الطاعة وحرمة المعصية، إذ مع إنكار العقل العملي لا يبقى ملزم لتحصيل المعرفة ولا للطاعة وترك المعصية، وفرض إيجاب الشارع لهذه الأمور غير مفيد، لأنه إما يلزم التسلسل وإما يلزم ماذا؟ وإما يلزم الدور. ما أدري واضح هذا النقض الأول. النقض الثاني، وهو الذي يرتبط بما قبل الكتاب والسنة. خلي ذهنك شوي يمي، يعني شلون يرتبط قبل الكتاب والسنة؟ هذا الإنسان يأتي ويقول أنا نبي، صادق أو كاذب؟ يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أنه صادق فتجب ماذا؟ فيجب تصديقه فيما يقول. الاحتمال الأول الثاني أنه ماذا؟ كاذب، والكذب قبيح أو ليس بقبيح. فإن قلت أن العقل لا يقول الكذب قبيح، فما المحذور في أن يقول أنا نبي ويكون ماذا؟ ها؟ ويكون كاذب؟ ها؟ تقول إجراء المعجزة على يد الكاذب قبيح. تقول من قال إجراء المعجزة على يد الكاذب قبيح؟ إذن لابد في الرتبة السابقة أن عندك حكم عقلي يقول ماذا؟ يقول إذا كان كاذبا فإجراء المعجزة على يده ماذا؟ إضلال للناس، وإضلال الناس قبيح له حسن. ها؟ قبيح. هسه إذا هذا الحكم العقلي أنت في الرتبة السابقة على نزول الكتاب والسنة ما عندك، افترض ما عندك بقى. كما يقول الأشعري بعد، الأشعري عنده الحكم العقلي، حكم عقلي قبل ورود الكتاب والسنة، ولا يوجد عنده حكم عقلي، لا يوجد. إذن يمكن أن يكون هذا الإنسان كاذبا في ادعاء النبوة، والله هم يجري المعجزة ماذا؟ ها؟ على يده، وهو قبيح أو ليس بقبيح، فيبطل أساس كل الشرائع السماوية. ما أدري واضح النقض ولا ها؟ إذا مو واضح أوضح أكثر. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول حكم العقل العملي الواقع في الرتبة السابقة على الكتاب والسنة، يعني قبل إثبات الكتاب والسنة، فيما يرتبط بوجوب الطاعة والمعرفة كان واقع ماذا؟ بعد الكتاب والسنة، وهو حكمه بقبح إجراء المعجز على يد من يدعى النبوة كذبا لكونه إضلالا، فإنه بناء على إنكار قبح ذلك لا يبقى مدرك لإثبات صحة النبوة. ما أدري قدرت نوصل. فلهذا السيد الحكيم حفظه الله تعالى هنا يشير إلى هذين النقضين، أولا في قوله إن الحسن والقبح لو لم يكونا عقليين لجاز الكذب على الله وأنبيائه، لأن الكذب ليس قبيحا في ذاته، وإنما صفة القبح ثبتت له بالشرع، وهذا باطل ويترتب عليه فساد الرسالات وماذا؟ والأحكام. شوفوا الآن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاشا ويقول ماذا لنا؟ التفت لي ويقول بأن الله يقول كذا، وصادق لو كاذب؟ يوجد احتمالان، الاحتمال الأول صادق، الاحتمال الثاني ماذا؟ كاذب. إذا كان كاذبا الكذب قبيح أو لا؟ قبيح. من يقول؟ العقل. ثبت المطلوب على الأشعري، إذا الأشعري ما يقبل العقل، أقول له من يقول لك بأن الكذب قبيح؟ يقول هو يقول الكذب قبيح. قل لعله ده يكذب ويقول الكذب قبيح. التفت لي شوي دق المطلب. قال الله صلاة الصبح ماذا؟ ركعتين. أقول له صادق أو كاذب؟ يوجد احتمالا بما هو إنسان أن يكون صادقا وأن يكون ماذا؟ كاذبا. فإذا كان كذبا الكذب قبيح أو ليس بقبيح؟ إذا كنا قائلين بقبح الكذب عقلا فنقول لا يمكن، أما إذا لم نكن من القائلين بقبح الكذب عقلا ها؟ فيعله كذب في هذا الحكم. تقول أقول والكذب قبيح أو ليس بقبيح؟ يقول نعم الشارع قال أن الكذب ما هو، هذا الأشعري هكذا يجاوب، الشارع قال أن الكذب قبيح. أقول من قال لك أن الكذب قبيح؟ هو ها؟ هو رسول الله قال لك ها؟ ولعل رسول الله صادق في هذا وكاذب في هذا، وكاذب ما المحذور في ذلك؟ بلي وإجراء المعجزة على يد الكاذب قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح خذ ابدا مطلوب. الاشعري يقول لا يقبل حكما عقليا قبل الشرع. هو هذا الكلام احنا ننقض على من؟ ننقض على الاشعري. نقول له لا النبوه بعد تثبت ولا احكام النبوه ايضا تثبت، يعني لا من النبوه يمكن اثباتها ولا صحه ما يدعيه من الاحكام ماذا يمكن اثباته. ما ادري واضحه ولا القضيه؟ يعني شنو هسه ما عندي شغل. المهم هو احنا ننقض عليه، نقول بانه له، نقول له بانه لو لم تقبل الحسن والقبح العقلي للزم فساد الرساله ولزم ماذا؟ فساد الاحكام التي يبلغ بها ماذا؟ يبلغ بها الرسول. بل لطف الهي ما له معنى، لان اللطف الالهي على قدم المساواة الى الحسن والى الصدق والكذب، لانهما لا يوجد حسن وقبيح قبل الامر، بعد الامر يكون ماذا؟ حسنا وقبيحا. ما ادري واضح؟ بس هذان النقضان واردان على الاشاعره، لو مو واردان ذاك بحث اخر. الان ما اريد انا اشوش ذهن الاخوه. المهم اهم النقوض التي اوردت على الاشاعره ماذا؟ هذان النقضان. وإن كان السيد الشهيد يقول والتحقيق عدم ورود شيء من النقضين، بس ذاك بحث آخر. الآن أنا بعد لا أريد أن أدخل فيه في البحث التفصيلي لأنه مقام آخر. طبعا هذا مو معنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشعري، لا، إنما يبطل مبنى الأشعرية من طريق ماذا؟ من طريق آخر. هسه هنا يوجد إشكال لسلام، مباحث الحكم لسلام، وإشكال واضح الاندفاع بعد الإخوة هم يطالعون حتى لا نتأخر كثيرا عند المطلب. ما استدل به الماتردية على ذلك من أن الحسن والقبح لو كانا شرعيين. التفت جيدا، هذا من النقوض الجيدة، ولكنه شوف يقدرون الأشاعرة يجاوبون أو لا. هؤلاء يقولون خب إذا كان الأشياء في أنفسها لا تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، فقبل أمر الشارع الصلاة حسنة أو غير حسنة؟ ها؟ لا حسنة ولا قبيحة. الكذب قبل نهي الشارع حسن أو قبيح؟ لا حسن ولا قبيح. خب لماذا أن الشارع أوجب الصلاة وحرم الكذب؟ فليعكس الأمر، هذا ترجيح بلا مرجع. ما ادري واضح ولا؟ انتم تقولون بانه الحسن والقبح امران ماذا؟ امران شرعيان. هذا الاشكال مرتبط بان الاشياء تنقسم في نفسها في الواقع الى الحسن للحسن والقبيح او لا تنقسم. إن قضان السابقان كان مرتبط بأن العقل يدركهما أو لا يدركهما. لهذا إذا تذكرون إحنا قلنا بأنه مطالب المعتزلة ما مفككة، ولكن لابد أن نفككها. أكو مطبين، مرحلتان. المرحلة الأولى أن الأشياء تنقسم إلى حسنة وقبيحة أو لا تنقسم، هاي مرحلة، وهذا النقد وارد على هذه المسألة. يعني الأشاعرة يقولون لا تنقسم، نقول خب إذا لم تنقسم إذن الصلاة والكذب على حد واحد، فلهذا أمر بالصلاة ونهى عن الكذب، أمر بالصوم ونهى عن الخيانة، أمر بكذا ونهى أمر، فليعكس الأمر. وإلا يلزم ماذا؟ يلزم الترجيح بلا مرجع. أتصور بأن الأشاعرة بكل بساطة يجيبون يقولون والترجيح بلا مرجع، من قال لكم أنه محال؟ هذه في الرتبة السابقة لابد أن تثبتوا لنا. أي صغرى، لو أوجب الصلاة وحرم الخيانة من غير مصالح ومفاسد واقعية في نفس الأمر للزم الترجيح بلا مرجحين. هاي صغر القياس. والترجيح بلا مرجح إما محال عقلا وإما ماذا؟ قبيح عقلا. محال عقل نظري، قبيح ماذا؟ عقل عملي. فإذا وجوب الصلاة وحرمة الخيانة إما محال عقلا وإما ماذا؟ قبيح عقلا. صحيح ولا؟ ولكن الأشعري بكل بساطة قد يجيبك ماذا؟ أنه لا نقبل الكبرى. من قال لكم أن كل ترجيح للمرجح الترجيح بلا مرجح محال أو ماذا؟ أو قبيح، بل صرحوا بذلك في كلماتهم بأن الترجيح بلا مرجح محال، قالوا لا ممكن. قبيح، قالوا لا ليس بقبيح أصلا، قبيح عقلي ما عدناه. ما أدري واضح هذا ولا ها؟ هذا النقض واضح. فلهذا النقض الأول والنقض الثالث مرتبطان بأن العقل قادر على تشخيص الحسن والقبح أو غير قادر. النقض الثاني مرتبط بأي شيء؟ أنه يوجد حسن وقبح في الواقع أو لا يوجد. واضح صار المطلب؟ يقول ما استدل به الماتردية من على ذلك من أن الحسن والقبح لو كانا شرعيين ولم يكن ذلك وصفا في الفعل لكانت الصلاة والصوم والزنا والسرقة وغير ذلك أمورا متساوية قبل ورود الشرع، فجعل الشارع بعضها مأمورا به والآخر منهيا عنه ترجيح لأحد المتساويين دون مرجحين. الأشعري يقول بل ترجيح بلا مرجح. لماذا؟ يقول لا يسأل عما يفعل وهم ها يسأل ما بيفرج. ولهذا نحن نقول همتنا لو أوجب علينا الخيانة لكان حسنا، ولو حرم علينا الصلاة لكان ماذا؟ لكان قبيحا. نلتزم بذلك مبنانا هذا. ماكو مصالح مفاسد في طول الأوامر والنواهي بعد على مبنى أشاعرهم، مو في ماكو. أقول ماكو هذا الكلام مال عدلية مولانا، هذا مو مال الأشاعرة. الأشاعرة يقول قبل أن يأمر بالصلاة توجد مصلحة في الصلاة أو لا توجد؟ لا توجد أي مصلحة بعدها تقدم. وقالوا أنهما لو كانا شرعيين، خلوا ذهنكم جيدة، هذا نقض آخر. وقالوا أنهما لو كانا شرعيين لكانت بعثة الرسل والأديان بلاء على الناس. واقعا أن الإنسان في هذه الدنيا يكون حرا يفعل ما يشاء أفضل، أو تكون كثير من الأشياء واجبة عليه وكثير من الأشياء محرمة عليه أفضل. أيهما أفضل للإنسان؟ ها؟ من الواضح بأنه أن يكون حرا يفعل ما يشاء، وبتعبير القرآن ليفجر أمامه ليفعل ما يشاء، أفضل مما أنه توجب عليه بعض الأشياء وتحرم عليه ماذا؟ بعض الأشياء. وعلى مبنى الأشاعرة كان ينبغي أن الله لا ينزل شريعة للناس. لماذا؟ لأن المفروض أن هذه التي أوجبها والتي حرمها فيها مصالح ومفاسد واقعية أو لا توجد؟ لا توجد. يقول لماذا أوجبها ولماذا حرمها؟ ما أدري واضح الإشكال ولا؟ أنتم الذين تقولون لا مصالح ولا مفاسد واقعية في نفس الأمر، لماذا أوجب الله على البعض وحرم البعض الآخر وأوقع الناس في مشقة؟ أساسا أنت تقول تكاليف، تكاليف يعني فيها جنب مشقة لو ما بيت مشقة. قل لماذا أوجب الله سبحانه وتعالى وحرم البعض الآخر؟ التفت جيدا. وإيجاد هذا الاستدلال، هذا النقض للماتردية على الأشاعرة، هذا النقض للماتردية على الأشاعرة يتم إذا قبلنا بكبرى عقلية لها. ماذا؟ وإيجاد المشقة من الله على العبد من غير سبب قبيح. والأشاعرة يقبلون هاي الكبرى لو لا يقبلون هاي الكبرى؟ هم لا يقبلونها. التفت لي جيدا. إذن هذا النقض الثاني أيضا غير وارد، إلا إذا قبل الأشاعرة أن الله يجعل العبد في مشقة من غير سبب داع إلى ذلك، هذا يكون قبيحا. وهذا ثابت عند الأشاعرة أو غير ثابت؟ نعم، يمكن أن ينقض على الأشاعرة بأن يقال لهم أنتم في شريعتكم القرآن ماذا يقول؟ أن الشريعة رحمة أو ليست رحمة؟ ها؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كانت الشريعة رحمة بهذا الذي بينته على مبناكم، وهو أنه لا حسن ولا قبح واقعي، لا مصالح ولا مفاسد واقعية، هذه رحمة لو مشقة؟ ما الأبحاث تتضح، إحنا هاي نمشي إلى الأمام لأنه ده يبقى في غموض. لأن هاي الأبحاث تدلون بأنه الآن كثير يقع فيها الكلام، مبنى الأشاعرة، مبنى المعتزلة، مبنى العدلية إلى آخره. هسه هاي النقطة خلوها إن شاء الله لعلنا نوفق لتوضيحها أكثر إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.